الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله يستحب الغسل في موارد منها الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومنها الكافر مصافحة الكافر بلا رطوبة، ومنها مصافحة الناصبي، ومنها غير ذلك، بول الحمار والدواب الثلاث المكروه لحمها. هذه الموارد. كان الكلام في الحيوانات التي يكره أكل لحمها، هذه الموارد هو المشهور بين الأصحاب أنه يستحب الغسل. فلو أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان من أبوال هذه الحيوانات أو روث هذه الحيوانات يستحب غسل ذلك وإن كانت طاهرة، لورود جملة من الروايات تدل على طهارتها. فنحمل الروايات التي بظاهرها تدل على الوجوب نحملها على الاستحباب. هذه الروايات هي: صحيح عبد الرحمن يغسل بول الحمار والفرس والبغل عن الإمام الصادق صلى الله عليه، منها معتبرة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، وإن شككت فانضحه. هذه هي الروايات، وقريب منها روايات أخرى. هذه الروايات تدل على الوجوب، ظاهرها اغسله تدل على الوجوب، لكن لا بد من حملها على الاستحباب لورود جملة من الروايات التي تدل على طهارة هذه الحيوانات، روث هذه الحيوانات، بول هذه الحيوانات، لحم جسد هذه الحيوانات كلها طاهرة، فلا بد أن نحمل هذه الروايات على الندب. إلا أن بعض الفقهاء حمل هذه الروايات على التقية لذهاب معظم العامة إلى نجاسة بول ما يكره الأكل لحمه، فيحمل هذه الروايات على التقية، فحينئذ يبقى الحكم بالاستحباب بلا دليل. إذا حملنا هذه الروايات على التقية، فما هو الدليل على استحباب غسل هذا، غسل ما لاقاه البول، بول هذه الدواب؟ إلا أن فهم المشهور والمعروفية، معروفية الغسل في المكان كاف في الاستحباب حينئذ. إذا تسامحنا في الحكم هذا كاف، فهمهم أيضا كاف في المقام، فحينئذ إن حملناه على التقية فلا دليل على الاستحباب. وإن قلنا أن فهم المشهور هو الذي يكون منقطعا للموضوع، فنحمله على الاستحباب لأجل فهم المشهور. هذا بالنسبة إلى الدواب الثلاث. وأما بالنسبة إلى الفأرة الرطبة الحية الرطبة التي يبقى أثرها على الثوب، فإنه في هذه الصورة أيضا يستحب غسل ذلك. وهنا شرطان: الشرط الأول أن تكون الفأرة حية، ولو كانت ميتة لكانت نجسة. الشرط الثاني أن يبقى أثرها في المقام على الثوب، فإنه في هذه الصورة يستحب غسل الموضع لروايات أيضا يدل على الاستحباب. حملوها على الاستحباب للروايات الكثيرة الدالة على طهارة الفأرة إذا كانت حية. هذه الروايات فلا بد من نحملها على الندب، تلك الروايات التي تدل على الاستحباب. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، حية لأنها تمشي والرطبة وأثرت على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: اغسل، عليه الصلاة والسلام: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء. عناذ، فبذا كانت لها أثر هذه الفأرة الرطبة اغسله، إذا لم يكن عليها أثر انفحه بالماء. هذه رواية حملت على الاستحباب التي لأجل من؟ لأجل الروايات الكثيرة الدالة على طهارة الفأرة الحية، فلا بد أن نحملها هذه على الاستحباب. هذه الرواية قيدت بما إذا كان هناك أثر. رواية أخرى مروية في قرب الإسناد لم يوجد هذا القيد، فإما أن نحمله على العموم نأخذ بالعموم فيه، فالفأرة الرطبة إذا ما مشت على مكان على ثوب على فرش نغسل هذا الموطن، كان لها أثر أو لا لأجل رواية قرب الإسناد، أو نحمل قرب الإسناد على هذه الرواية الصحيحة ونقيدها به تلك الرواية. هكذا سألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب ثوبك، لم تقيد بما إذا كان هناك أثر أو لم يكن أثرا. فإن عملنا بالإطلاق فنغسل كل ما مرت عليه الفأرة الرطبة فلا بأس عملا بهذه الرواية، وإن أردتم تقييد هذه الرواية بما ورد في صحيح فنحملها على ما إذا كان هناك أثر. والظاهر أن الفقهاء فهموا منه التقييد فقيدوه في كلامهم. هذا بالنسبة إلى ملاقاة الفأرة. والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة لخبر خالد القلمسي الذي فيه إذا صافح الكافر فاغسله فامسحه بالحائط، وإذا صافح الناصبي فاغسله حينئذ، بلا ريب ولا إشكال في أنه لم تكن رطوبة كما هو مفروض الرواية هكذا. أما إذا كانت رطوبة مصرية فلا إشكال في النجاسة، ينجس يد هذا وينجس حينئذ يد ذلك أيضا، لا فرق بالكافر والناصبي. فحينئذ مفروض الرواية فيما إذا لم تكن رطوبة مصرية، وإلا مع الرطوبة المصرية يتعين الغسل. هذه الرواية هكذا. قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ألقى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتراب أو بالحائط. هذا مفروضه فيما إذا كانت هناك يبوسة لم تكن رطوبة مصرية في البيت. قلت فالناصب، قال اغسلها. هذه الرواية لا بد من الحمد على الاستحباب، لأنه لم تكن في البين رطوبة مصرية كما هو مفروض الكلام حتى يتنجس اليد حينئذ، فهنا مسح من باب التنزه، غسل من باب التنزه، فنحملها على الاستحباب. هذه رواية خالد القلنسي، هذا بلا إشكال. وهذا الحكم يختص بالناصبي بالمصافحة، فهل يشمل ملاقاة الجسد بالجسد أيضا؟ هذا ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاختصاص بالمصافحة، فقال بأنه يشمل مطلق المماسة والملامسة. فحينئذ لو مس جسد المؤمن الكافر امسحه بالحائط وبالتراب، لو مس جسد المؤمن الناصبي جسد الناصبي يغسله حينئذ بلا رطوبة مصرية. لكن بعض الفقهاء خصوها بخصوص المصافحة لأنه حكم تعبدي حينئذ ولا يتعدى من مورد النص إلى غيره. هذا هو. ويستحب هذا بالنسبة إلى الغسل. أما النبح يستحب النبح، النبح بمعنى الرش، يستحب النبح في موارد، من تلك الموارد ملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة. أما إذا كانت رطوبة في البين فلا إشكال عند الجميع أنه ينجس ذلك المكان، كلب نجس العين، الخنزير نجس العين، الكافر نجس، حينئذ لا إشكال فيه. فإذا كانت رطوبة في البين فلا إشكال في الحكم في وجوب الغسل. أما إذا لم تكن رطوبة يستحب النفح حينئذ الرشة، لروايات في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة إلى الكلب روايات متعددة، منها صحيح البقباق قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء والرواية نص في القسمين، في الرطوبة يجب غسل، وفي غير الرطوبة مجرد الصب والنضح. وفي حديث 400 قال: تنزه عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء، ونحوهما غيرهما من الأخبار المفصلة بين الرطوبة وغير الرطوبة. فمع الرطوبة يجب الغسل، وبغير الرطوبة يستحب النضح. هذا بالنسبة إلى الكلب. وأما في الخنزير فخبر حريز قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه. هذه الرواية نص في أنه إذا كانت مع الرطوبة يجب، وإذا كانت بدون رطوبة مجرد النضح. ومنها رواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير أو ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان دخل في صلاته فلينضح، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. أي إذا كانت رطوبة أو أثر من هذا الحيوان يجب غسله، أما إذا لم تكن هناك يكون أثر من رطوبة وغير ذلك مجرد النضح حينئذ. هذا بالنسبة إلى الخنزير. وأما بالنسبة إلى الكافر، صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال عليه الصلاة والسلام: يرش بالماء المحمول على الاستحباب، لأنه لا رطوبة في البين حتى نعلم بنجاسته، فحينئذ نحمله على الاستحباب. لا يختص الحكم بالمجوسي، بل يشمل كل كافر لوحدة المناط فيه. فإذا علمنا بنجاسة هذا الثوب لأجل رطوبة مصرية حينئذ يجب الغسل، أما إذا لم تكن رطوبة ولا يوجد أثر من الكافر عليه فحينئذ يستحب النضح ولا إشكال فيه. ومن موارد من كان عليه أثر عرق الجنب من الحرام، سيأتي بيانه.